إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، إن الله عز وجل كرم المؤمنين ورفع شأنهم وأعلى منزلتهم وحرم أذيتهم بأي نوع من أنواع الأذية، لا بسب ولا بشتم ولا باحتقار ولا بضرب ولا بقتل، كل أنواع الأذية حرمها، حرمها عليهم. وما ذلك إلا لأن هذا المؤمن شأنه عظيم عند الله، شأنه عظيم عند الله المؤمن. وهذا المؤمن إنما ارتفع لإيمانه بالله وبما جاء عن الله سبحانه وتعالى، فترتبت أحكام كثيرة جدا على وصف الإنسان بهذا الوصف، وهو الإيمان بالله وبرسوله وبكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالمقابل، فإن الله عز وجل حط من شأن الكفار وحقر من شأنهم ولم يرفعهم أبدا، وإنما حث على قتلهم وقتالهم وإهانتهم وأذيتهم، وألا يرفعوا وألا يكون لهم شأن في هذه الأرض حتى يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فانظروا عباد الله، إن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين جميع من أشرك بالله وعبد غيره، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية، أي شر الناس. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. المؤمنون هم خير الناس وهم أفضل الناس، ما اتصفوا بهذا الوصف طالما أنهم آمنوا بالله وبرسوله وعملوا الصالحات، اتبعوا الكتاب والسنة، وهم في ذلك مخلصون لله سبحانه وتعالى، فهم أفضل الناس وخير الناس بنص القرآن. أيها الناس، إذا عرفنا هذا، فإن الله عز وجل قد نهى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين أو أن يتولوهم بمحبة ونصرة أو بمشابهة في المأكل والمشرب والملبس أو في غير ذلك، فإن الله عز وجل نهى عن ذلك. نهاك أن تنحط أيها المؤمن إلى هذه الدرجة السفلى، نهاك أن تنحط إلى من مسخوا إلى قردة وخنازير، نهاك أن تكون متشبها بأعدائه الذين عبدوا غيره وكفروا به. فإن الله عز وجل سفههم وأهانهم، فنهاك أن تكون متشبها بالمهانين وبالسفهاء وبالمحقرين وبأعدائه الذين يعبدون غيره ويشركون معه غيره في العبادات. نهى عن ذلك، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نهي صريح أن يتشبه المؤمنون باليهود والنصارى وهكذا بغيرهم من المشركين. في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبا معصفرا، ثوبا معصفرا أي مصبوغ بالمعصفر لون مخصوص كان الذي يصبغ به المشركون ويلبسه المشركون، ولا يفعل ذلك المؤمنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى عليه ثوبا معصفرا فقال: ما هذا؟ قال: ثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعه بل احرقه، إنه من لباس المشركين. فأمره صلى الله عليه وسلم بنزعه بل وإتلافه وحرقه، وهو مال ولكنه من لباس المشركين. ففي هذا دليل على تحريم أن يتشبه المسلم بالكافر سواء كان في ملبسه أو في غير ذلك. في حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم عام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أقل ما في هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم أن يكون كفرا لأنه منهم. أقل ما في هذا الحديث التحريم، أقل ما في هذا الحديث التحريم، وإلا فظاهره الكفر. هكذا يقول رحمه الله: من تشبه بقوم فهو منهم. لذا قال المفسرون في قول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فهو منهم، هذا في الكفار الذي يناصرهم، يحبهم ويناصرهم. فمن أحب الكفار وناصرهم على المسلمين في القتال فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام. هذا في قول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإن الموالاة هي النصرة والمحبة، هي نصرتهم ومحبتهم. فمن أحب الكفار الذين أمر المسلمون أن يبغضوهم وأن يكرهوهم فيحبهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لا يجوز، هذا حرام. فمحبة الكفار من أجل دينهم كفر بالله، ومناصرتهم على الإسلام كذلك رد عن دين الإسلام. وقد ذكر هذا علماء الإسلام في كتبهم في باب الردة، في باب الردة، واقرأوا ذلك. فهذا أمر عظيم عباد الله، هذا التشبه بالكفار محرم بالاتفاق. فإذا كان على مستوى أن يلبس ثوبا مصبوغا بصباغهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعه بل احرقه، إنه من لباس المشركين. فجعل العلة في ذلك أنه من لباس المشركين. فانتبهوا عباد الله، الأمر ليس بالهين، الأمر عظيم جدا. وهذه الأيام سيقبل الناس على رأس السنة الذي يعظمه الكفار من اليهود والنصارى ويحتفلون به، بل هو يعتبر رأس عيدهم. لا يعرف الناس من أعيادهم المشهورة والكبيرة إلا هذا العيد. فالعيد عيد الكفار لا يجوز لمسلم أن يشاركهم فيه ولا أن يحتفل به ولا أن يتشبه بهم في ذلك، ولا أن يذهب إليهم ويساعدهم ويعاونهم، لا يجوز، حتى شهود ذلك لا يجوز. ثبت عن جمع من السلف في تفسير قول الله عز وجل: لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قالوا الزور هنا أعياد المشركين، ثبت عن ابن سيرين وعن مجاهد وعن ضحاك وعن جمع من السلف أن قول الله عز وجل لا يشهدون الزور يعني هو في وصف المؤمنين وفي مدحهم وفي رفع منزلتهم وفي أعمالهم الصالحة أنهم لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون أعياد الكفار. فأعيادهم عباد الله قائمة على الكفر وعلى معاندة الله سبحانه وتعالى في أرضه. فإن أعيادهم إما أن تكون فرح على فرح بيوم انتصروا فيه على الإسلام والمسلمين بحرب ففرحوا بهذا الانتصار فأقاموا هذا العيد، أو يكون سبب هذا العيد هو الفرح بوثن من أوثانهم يعبدونه من دون الله فخصصوا له يوما تكريما لذلك الوثن، فهم يفرحون وخصصوا ذلك اليوم فرحا بعبادة غير الله وبالشرك بالله. هذا من أعظم أسباب إقامة أعياد المشركين، إما أن يكونوا يعبدوا غير الله فيه وفعلوا ذلك اليوم وخصوه من سائر الأيام تعظيما لآلهتهم، وإما أن يكونوا قد انتصروا في ذلك اليوم على الإسلام والمسلمين في قتال فعظموا ذلك اليوم وأقاموه عيدا وأقاموا عليه عيدا فهم يعتادونه في كل عام، وإما غير ذلك، لكن هذا هو الأساس كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك فيأتي هذا الآتي من المسلمين يشاركهم في هذا العيد، فهذا خطير جدا، أنت تشارك في أناس يعظمون غير الله، ويشارك هذا إذا الذي يشاركهم ويشابههم في هذا اليوم الذي انتصر فيه الكفر على الإسلام، هذا قبيح جدا بل عظيم جدا. فانتبهوا عباد الله، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار مطلقا وفي الأعياد بشكل خاص. أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان من أيام الجاهلية، يعني يفرحون بهما، وعيدان من أعياد الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، الأضحى والفطر. ففي هذا الحديث، وهو حديث صحيح على شرط مسلم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما اعتادوه من أيام الجاهلية من الاحتفالات والأعياد. ما هذا؟ إنكارا. قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: إن الله أبدلكما بهما خيرا منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر. ففي هذا إنكار منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل شدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. ويعلم هذا من أنهم تركوا عادة قد اعتادوها حتى جاء الإسلام وهم يفعلوها، ثم درس معالم هذين اليومين وانقرضت معالم هذه اليومين، مما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم حتى تركوا ما اعتادوه أزمانا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ففي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم، فإنهم لا يتركون شيئا اعتادوه لكلمة أو كلمتين أو لشيء مكروه، إنما لشيء محرم بل وشدد فيه. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوالة. هذا الرجل جاءه شيء يفرحه، فنذر لله عز وجل أن ينحر إبلا بمنطقة أو بمكان يقال له بوالة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، هو وغيره. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح. انظروا عباد الله إلى استفسار النبي صلى الله عليه وسلم واستفساره. النذر عبادة من العبادات، والراجح من أقوال أهل العلم أن نذر التبرر الذي هو ليس نذر مقابلة أنه مستحب لا مكروه، إنما المكروه هو نذر المقابلة. ونذر المقابلة أن يقول: إن فعل الله لي كذا فسأفعل كذا، إن فعل الله لي كذا، إن رزقني الله ولدا فسأنحر إبلا. هذا يقول نذر مقابلة، وهو الذي جاءت فيه الأحاديث في النهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النذر، وأنه يستخرج به من البطير، وأنه لا يغير من قدر الله شيئا. هذا هو النذر المقصود بهذه الأحاديث، لذلك حرمه جماعة من أهل العلم وكرهه جماعة من أهل العلم. أما نذر التبرر، نذر الطاعة الذي ليس بمقابل، يكون قد رأى من نفسه تقصيرا في عمل من الأعمال مثل الصدقة، ما يتصدق، بخيل، وسمع أحاديث في الحث على الصدقة فأراد أن يلزم نفسه بالصدقة مثلا، فيقول: نذرت لله أن أنحر كذا وكذا، من أجل إيش؟ أن يعني يرغم نفسه بالطاعة، أوجب على نفسه ذلك حتى يتقرب إلى الله بهذا العمل الذي هو متكاسل فيه. فهذا خير، وهذا طاعة، وهذا مستحب، ولا يدخل في الأحاديث التي فيها نهي عن النذر. فهذا يا عباد الله، قال: نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فهذا قرب لله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستفصلا وليلفت أنظار السامعين: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية في ذلك المكان الذي خصصته؟ وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. إذن لو كان فيها وثن سيقول له: أوفي بنذرك؟ لا، سيقول له: لا تفي بنذرك. لذلك سأل: هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل كذلك المكان يعتادونه المشركون وأهل الجاهلية ويعظمون ذلك المكان، فأنت تفعل كفعلهم وتتشبه بهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك. معناه أنه لو كان كذلك فلا تفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله. فإن كان كذلك فهو من معصية الله. إن كان في المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وإن لم تكن أنت تعبد ذلك الوثن، وإنما نذرت لله، لكن لا تتشبه في ذلك بهم في ذلك المكان وتنحر في ذلك المكان، وإن كنت مخلصا لله في عملك لا تتشبه بهم، فإنه من معصية الله. وإن كان في ذلك المكان عيد من أعيادهم، وإن كنت مخلصا لله فلا تتشبه بهم وتذهب إلى أماكنهم وتعبد الله في أماكنهم، هذا لا يجوز، لأنه قال في الحديث: فإنه لا نذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فلا يجوز للمسلم يا عباد الله أن يتشبه بالكفار، لا في أعيادهم ولا في أماكن أعيادهم. لذا ثبت عن السلف على رأس عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في أيام أعياد المشركين: قال: اجتنبوا المشركين في أعيادهم، اجتنبوهم مجانبة تامة فلا يحضرون. ولهذا نهى السلف أن يدخل في كنائس النصارى أو معابد اليهود في أيام الأعياد، لا يجوز هذا أبدا. فاتقوا الله عباد الله في هذا الأمر، واعلموا يا أيها المؤمنون أن المسلم وأن المؤمن عزيز بدينه وإيمانه، فاعتز بذلك، رفع الله من شأنك، فلا تحطها بمشابهة الكفار. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها الناس، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم أحكام أهل الذمة فصلا رائعا يتكلم فيه على ما يجري من بعض المسلمين في أعياد الكفار. من ذلك التهنئة، تهنئة الكفار بأعيادهم، تهنئة الكفار بأعيادهم. مر معنا أثناء الخطبة أن سبب أعياد الكفار إما أن يكون لوثن من أوثانهم يعظمونه بذلك اليوم فخصوه، وإما أن يكون قد يكون انتصروا على الإسلام والمسلمين في ذلك اليوم فخصوه بالاحتفال والفرح فهم يعتادون ذلك، وقد يكون لهم أسباب غير ذلك، لكن هذه من أعظم أسباب أعيادهم. فإذا جاء المسلم إلى هذا الكافر في يوم عيده وقال له عيد مبارك، وقال له كل عام وأنت بخير وصحة وعافية، وقال له أعاده الله عليك، إيش معنى هذا؟ معنى أعاد الله نصرة الكفر على الإسلام، ومعنى عظم الكفر كل عام ويبارك الله لك في تعظيم الكفر وتعظيم الوثن. هكذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. قال هذا ظاهره الكفر والرد عن دين الإسلام، ولكن الناس يجهلون ذلك فلا يكون حكمهم حكم هذا الفعل ينطبق عليه. عظيم جدا، يعظم الكفر، تهنئ الكافر بكفره، هذا عظيم جدا، لكن لما كان الناس يجهلون هذا فعلوه. فانتبهوا عباد الله، تهنئة الكفار بأعيادهم عظيم جدا جدا كما سمعتم، وقد نص علماء الإسلام على هذه المسألة وبينوها في كتبهم. فلا يجوز للمؤمن أن يهنئ الكافر، لا كل سنة وانت بخير، ولا عيد مبارك، ولا أعاده الله عليك، ولا إلى غير ذلك، إنما اجتنب تماما وأظهر الغضب، ما تظهر السرور، تظهر السرور لهم في يوم عيدهم، لا، حتى وإن هو أظهر السرور لك في عملك. كثير من الشركات فيها نصارى، فيوم العيد يفرح، لكن أنت لا تفرح، أنت مسلم عزيز، أنت الله رفع من قدرك وحط من قدرك، لا ترفع من شأنه وقد حقره الله سبحانه وتعالى. يا أخي، هو يعبد غير الله، هو يسب الله سبحانه وتعالى، وأنت موحش لله، معظم لله، أنت أبغض شيء عندك في هذا الكون وفي هذه الدنيا أن يعبد غير الله. هذا هو المسلم، وهذا هو الواجب على كل مسلم، ما هو مستحب، ينبغي على كل مسلم أن يكون أبغض شيء عنده الشرك بالله والكفر بالله، وأبغض شيء في قلبها المشركون والكفار، وهو محبتهم وتهنئتهم ومودتهم ومخالطتهم والصيلان معهم في أمورهم. أبدا، أنت مسلم عزيز، فاعتز بدينك وبإسلامك، واعرف قدر نفسك عند ربك، حرم الله أذيتك، حرم الله سبك، حرم الله أن تهان وأن تحتقر لأنك مسلم، لأنك مسلم، ما هو لأنك أبيض أو أسود، أو لأنك ذا نسب، أو لأنك ذا مال، أو لأنك ذا منصب، أبدا، هذه أمور دنيا. حرم الله أذيتك لأنك مسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهكذا. فانتبهوا عباد الله، الأدلة على هذا الباب في هذا الباب كثيرة جدا، ويكفينا ما ذكر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا أعزة به، وأن يرفع من شأننا في الدنيا والآخرة، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين له الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك ولإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم أذل الشرك والمشركين وأعوانهم من الرافضة المعتدين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.